بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 12 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ومع أواخر أبواب ما يتعلق بأحاديث بر الوالدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ نورك. أخبرنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن لاحق قال أخبرني سعد بن عبادة الزرقي أن أباه قال: كنت جالسا في مسجد المدينة مع عمرو بن عثمان، فمر بنا عبد الله بن سلام متكئا على ابن أخيه فنفذ عن المجلس ثم عطف عليه، فرجع عليهم فقال: ما شئت عمرو بن عثمان؟ مرتين أو ثلاثا، فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، إنه لفي كتاب الله عز وجل مرتين: لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ بذلك نورك.
هذا تبويب البخاري رحمه الله بناء على هذا الحديث الذي ذكره بسنده تحت هذا الباب: باب لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ نورك. فيطفأ نورك، هذا جاء في الإسرائيليات، لكنه لم يصح هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم، لم يصح من أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، هو سنده ضعيف، ولذلك ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الأدب المفرد، وهكذا أيضا في السلسلة الضعيفة 2089 هذا الأثر الذي فيه تحت هذا السند. قال: باب لا تقطع أو لا تقطع من كان يصل أباك. لا شك مرت معنا أحاديث أن من صلة أو من بر الوالدين صلة أصحاب الوالدين، أصدقاء الوالدين بعد موت الوالدين، هذا استمرار لبر الوالدين. ومر في درسنا السابق والذي قبله الآثار في هذا الأمر. ويقول البخاري رحمه الله: أخبرنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن لاحق قال أخبرني سعد بن عبادة الزرقي. هو هذا سعد بن عبادة هو سبب ضعف هذا السند وضعف هذا الأثر، لم يوثقه إلا ابن حبان هكذا قالوا، وأكثر علماء الحديث علماء الجرح والتعديل قالوا ضعيف، ومنهم من قال مجهول. فهو سبب الضعف سعد بن عبادة الزرقي أن أباه قال: كنت جالسا في مسجد المدينة. في مسجد المدينة، إذا أطلق مسجد المدينة هو المسجد النبوي، مع عمرو بن عثمان، فمر بنا عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان من علماء اليهود في المدينة، ومرت أيضا قصته في كتب السنة في الصحيحين وفي غيرهما، قصة إسلامه، وأنه لما سمع بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ذهب إليه وسأله أسئلة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عالم قرأ التوراة وعلم من الوحي الذي في التوراة بعض أمور الغيب الذي الله عز وجل أخبر بها نبيه موسى عليه السلام، فأراد أن يتثبت، وسمع في التوراة وأيضا في الإنجيل أنه سيأتي في آخر الزمان رسول من العرب هو محمد أو أحمد، فعلم فأراد أن يتثبت، فجاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة فأجابه صلى الله عليه وسلم، فعلم أنه رسول الله ودخل الإسلام، وكان من الصحابة أيضا الذين ثبتوا على الإسلام. هو عبد الله بن سلام متكيا على ابن أخيه في آخر أيامه، كان كبيرا في السن، فشيخا كبيرا متكيا على ابن أخيه، فنفذ عن المجلس ثم عطف إليه فرجع عليهم، يعني خرج ثم عاد مرة أخرى أراد أن يتكلم يذكر شيئا، فرجع عليهم فقال، هنا القول هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، قال: ما شئت عمرو بن عثمان، ما شئت، يعني يا عمرو بن عثمان ما شئت، افعل ما بدا لك، افعل ما بدا لك يا عمرو، يعني كأنه يعاتبه، كأنه يعاتبه، لأن هذه القصة فيها لأنه كان صاحب أبيه، كان صاحب أبيه، فيذكره بالبر، بالبر بالأب، ما شئت عمرو بن عثمان افعل ما بدا لك، يعاتبه لأنه كان ود أبيه، عبد الله بن سلام كان صاحب أبيه، لكنه لم يجد عنده البر ولم يجد عنده أيضا الصلة لهذا الصاحب لأبيه عثمان رضي الله عنه. مرتين قال له أو ثلاثا، ثم قال عبد الله بن سلام: هو الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، إنه لفي كتاب الله عز وجل، يعني أنا اطلعت عليه في التوراة. هذا إن صح هذا الخبر، ولا شك أن التوراة والإنجيل والقرآن وما قبلها من الكتب هي كتب من الله عز وجل أنزلها على رسله عليهم الصلاة والسلام، كأنه يشير أنه قرأ في التوراة: لا تقطع من كان يصل وباك فيطفأ بذلك نورك. والعلماء قالوا هذا من الإسرائيليات، لو صح هذا السند لكان هذا الخبر من الإسرائيليات، وهذا السند، السند الذي ذكرناه لكم الذي ساقه البخاري هنا ضعيف بسبب سعد بن عبادة، لكن بعض أهل العلم صححوا هذا الكلام عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه، صححوه لما وجدوا أيضا لهذا الحديث، هنا يرويه البخاري في الأدب المفرد، كذلك ابن حبان أيضا رواه في صحيحه، صحيح ابن حبان، وجاء بلفظ آخر، جاء بلفظ آخر بهذا اللفظ لا يصح، لكن الألبانية رحمه الله صححه بلفظ آخر من أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم، مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ: من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده. هذا اللفظ عند ابن حبان، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، صحيح الجامع الصغير 5960 رقم الحديث. هذا مفيد لطلبة العلم، لأنه هذه المسألة أن من البر صلة أصحاب الأب وصاحبات الأم، الإحسان إليهم، الصدقة وهكذا، السلام عليهم، وهذا استمرار لبر الوالدين بعد موتهما، هذا ثابت. وهذا الحديث الذي ذكرته لكم غير موجود هنا في الأدب: من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده، إخوانه في الله، أصحابه، أصدقائه. فاستمرار بر الأب أو بر الأم بعد موتهما، التواصل مع أصدقائهما والإحسان إليهم والسؤال عنهم، هذا استمرار لبر الوالدين بعد الموت. فهذا الحديث الصحيح: من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده. هذا في صحيح ابن حبان وفي صحيح الجامع الصغير للألباني رحمه الله 5960. أما الأثر الذي ذكره عبد الله بن سلام فهو من صحة، فهو من الإسرائيليات، يعني من أخبار بني إسرائيل، يعني من الكتب السابقة أو مما جاء عن الأنبياء السابقين. وكما علمنا أن عبد الله بن سلام كان من العلماء، من علماء اليهود الذين حفظوا التوراة وعملوا بالتوراة الذي هو كتاب الله عز وجل. لذلك هو قال إنه لفي كتاب الله، لا يعني القرآن، القرآن كلنا نعرفه ما في هذا الكلام، لكن يعني بكتاب الله هنا التوراة الذي قرأه عبد الله بن سلام. إذن هذا من الإسرائيليات، إن صح فلا يكذب ولا يصدق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حدثوا عن بني إسرائيل ولكن لا تصدقوهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل أخبرنا بكتاب بأن التوراة والإنجيل قد تم تحريفهما، حرفهم، زادوا ونقصوا ومسحوا الأحبار والرهبان، غيروا في الإنجيل وغيروا في التوراة. الله عز وجل أخبرنا في كتابه، ما في مجال للشك في هذا الأمر، لأن الله عز وجل ومن أصدق من الله حديثا. فهو جاء عن عبد الله بن سلام وهو من الإسرائيليات، فلا نكذب. لماذا؟ لأنه قد يكون من كلام الله الذي في التوراة أو في الإنجيل، فنكون كذبنا كلام الله. ولا نصدق لأنه قد يكون أيضا مما زادوه الرهبان والأحبار، زادوه في الإنجيل، لأن الله عز وجل تعهد بحفظ القرآن، أما الكتب السابقة وقع فيها النسخ والتغيير والمسح كما هو ثابت عندنا في القرآن وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الأشياء في التوراة وفي الإنجيل قد حرفت، وهذا أمر معلوم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الود يتوارث. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن فلان بن طلحة عن أبي بكر بن حزم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفيتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الود يتوارث.
نعم، هذا من فقه البخاري رحمه الله ومن علمه. باب قال الود يتوارث، الود يعني الحب، الحب يتوارث. ومعنى أنه يتوارث أن من أحب أو من أحبه الوالدان ومات فمن البر أن يحب أصحاب الوالدين، فكأنه ورث هذا الولد حب أصحاب الوالدين بعد موت الوالدين، فهذا معنى الود يتوارث. الأب يحب أصدقائه والأم تحب أيضا صديقاتها، فماتت الأم ومات الأب، الآن الذي ورثه الأب حب أصحابهم، أصدقاء الأب، صديقات الأم، الإحسان إليهم، تواصل معهم، هذا هو الود يتوارث. الحب يتوارث، من أحب أو من أحبه الوالدان أو مات ورث هذا الحب الأولاد، فيحبون من كان يحبه الوالدان، هكذا قالوا. لكن الكلام انتقده بعض أهل العلم، قالوا هذا الكلام غير صحيح، يعني يتوارثان معناه أن هذا أمر في فطرتهم، في الفطرة عند الناس، وهذا غير مشاهد في عالم الناس، غير مشاهد. لا، الآن الناس ما يجدون هذا من إرث الوالدين، أكثر الناس ما يجدون هذا. المهم أن هذا الحديث لو صح لكان حجة، لكنه حديث أيضا لا يصح، بل هو حديث ضعيف جدا، ضعيف جدا هذا الحديث. إن الود يتوارثان لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، هو ضعيف جدا. وكما قال الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة، ضعيف جدا، سلسلة ضعيفة 3161، فهو ضعيف جدا. والسبب بعض الرواة في السند الآن سنذكرهم هم سبب ضعف الحديث، فهو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الود يتوارث، لم يصح، لم يقله صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عنه، وفي واقع الناس أيضا غير موجود، غير موجود كأنه بهذا المصطلح بهذا المعنى أنه إرث كالمال وكغيره. إذن هو الحديث أيضا ضعيف جدا. قال البخاري حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن، هذا محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي بكر المليكي، قالوا ابن أبي بكر المليكي هذا الرجل قالوا ضعيف جدا، ضعيف جدا. عن محمد ابن فلان ابن طلحة أيضا محمد ابن فلان مجهول، إذن هناك ضعيف آخر أيضا في السند. عن أبي بكر بن حزم، أبو بكر بن حزم عالم ثقة كثير الحديث، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو تابعي معروف أبو بكر بن حزم من كبار التابعين، ويروي عن رجل من الصحابة، الرجل غير معروف من هو الصحابي هذا، لكن صحابة أو جهالة الصحابي لا تضر في السند، جهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة ثقات عند أهل السنة والجماعة عند علماء الحديث، الصحابة ثقات إذا رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يؤثر إبهام هنا الصحابي عدم ذكر اسمه رجل، فهذا إبهام بالنسبة للصحابي لا يضر في السند. لكن السند مثل ما أشرنا محمد بن عبد الرحمن ضعيف جدا، محمد بن فلان بن طلحة ضعيف مجهول، فالحديث لا يصح بهذا لهذا السبب. والود لا يتوارث، الود لا يتوارث، يعني لا يكون في فطرة الإنسان أن يحب أصحاب والديه، أصحاب والده أو صاحبات أمه، ليس من الفطرة، ليس من الإرث، لكن لا بد هو من الإحسان، الإحسان يكون من البر مثل ما مر معنا سابقا، من بر الوالدين التواصل مع أصحابهم بعد موتهم، هذا أمر واضح ودلت عليه الدليل الذي ذكرناه لكم سابقا، من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده، هذا حديث ذكرناه لكم صحيح، صحيح الجامع، لكن الود يتوارث هذا غير صحيح. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يسمي الرجل أباه ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه. حدثنا أبو الربيع عن إسماعيل بن زكريا قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أو غيره أن أبا هريرة أبصر رجلين فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ فقال: أبي. فقال: لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله.
نعم، هذا الأثر أثر موقوف على أبي هريرة، وهو صحيح من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة من علماء الصحابة، من أكثر الصحابة حفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة راوية الإسلام رضي الله عنه، كان من أهل الصفة، كان من الفقراء، وأسلم في السنة السابعة للهجرة، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات فقط، لكنه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب معه في أي مكان، وسبب حفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة، وأكرم الله عز وجل أبا هريرة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، وكان راوية الإسلام كما هو معلوم، أكثر راوي لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أعداء السنة وأعداء الإسلام يضربون يطعنون في أبي هريرة، ولهم كتب صنفوها في أبي هريرة والطعن فيه، لكن هذا لا يضره، الله عز وجل نصره، والمؤمنون يحبونه بل يحبون أمه كما جاء قبل درسين في الحديث، كلنا نحب أبا هريرة ونحب أمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له ولأمه أن يحبه المؤمنون. هذا الباب باب لا يسمي الرجل أباه، يعني لا يناديه باسمه، يقول ينادي أبوه يا عبد الله أو يا محمد، لا، يا أبي، يا أبي يا أبا عبد الله يا أبا محمد بالكنية ما يضر إذا كناه، لكن لا يسمي باسمه، ينادي الأبو بالاسم يا محمد يا لا، وهو الولد لابد أن يكون عندها الاحترام والتوقير للأب. فمن الأدب مع الوالدين أن لا يناديه باسمه ولا يجلس قبله. انظروا يعني في حياة الناس الآن وتربية الأولاد في هذه الأيام، يدخل قبله عند الباب، يجلس قبله، يناديه بأي اسم. هذا موجود في عالم الناس بسبب غياب الأدب، الأدب النبوي، أدب الإسلام غابت عن الناس، عن أكثر الناس. لماذا؟ لأنهم لم يتعلموا، بل لم يجدوا من يعلمهم، من يعلمهم هذه الآداب، آداب الإسلام، الاحترام والتقدير لكبار السن وللوالدين ولولاة الأمور. هذه كلها حث عليها الإسلام، توقير والاحترام وهكذا، والسمع والطاعة. باب لا يسمي الرجل أباه، يعني لا يناديه باسمه، ولا يجلس قبله في أي مجلس، ولا يمشي أمامه. كل هذه أداب علمنا إياها الإسلام. وأبو هريرة رضي الله عنه ينقل لنا، يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الربيع عن إسماعيل بن زكريا قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أو غيره أن أبا هريرة رضي الله عنه أبصر رجلين، رأى ببصره رجلين، فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ من هذا الذي تمشي معه؟ قال: أبي. قال: لا تسميه باسمه، لأن سمعه يناديه باسمه، لا تسميه باسمه، هذا أبوك، هذا، ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. هذه الآداب أبو هريرة تعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها توقير للوالدين، توقير للوالدين. لابد هذا التوقير، لابد أن يوجد بين الأولاد حتى يكون هناك قدر عند هؤلاء الأولاد في قلوبهم، واحترام وبر للوالدين. حق الوالدين لا يستطيع أي إنسان أن يوفي هذا الحق للوالدين مهما فعل، ما يستطيع. ومرت معنا أحاديث دلت على هذا الكلام، وذاك الرجل الذي جاء بأمه ويطوف حول الكعبة، مر الأثر وراه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فيسأل عبد الله بن عمر: أتراني وفيت حق أمي؟ قال: ولو زفرة من زفراتها، ولو زفرة، زفرة يعني هذه لما الأم تلد الجنين تضغط على نفسها ضغطة، هذه تؤلمها كثير، تشعر بالألم الكثير. وهو جاب أمه من اليمن يحملها على رأسه، امرأة عجوز يريد أن يبر أمه، هل أديت حقها يا ابن عمر؟ قال: لا، ولو بزفرة ما أديت حقها. ما أحد يستطيع أن يوفي حق الوالدين، ما في أحد. قال هنا هذا الحديث: إذن فيه بعض الآداب ينقلها لنا أبو هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: باب هل يكني أباه. حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال: أخبرني يونس بن يحيى بن نباتة عن عبيد الله بن موهب عن شهر بن حوشب قال: خرجنا مع ابن عمر فقال له سالم: الصلاة يا أبا عبد الرحمن.
نعم. هل يكن، قال البخاري: هل يكني أباه، هل يكني أباه، يعني هل ينادي الأب بالكنية، هل ينادي أباه بالكنية، يقول: يا أبو فلان. هذا لا يخالف الأدب، وليس فيه أيضا عدم توقير، بل هو شيء من الاحترام. إذا نادى الأب: يا أبا فلان، مثلا هو اسمه مثلا عبد الله وأبوه اسمه محمد، فعبد الله يقول: يا أبا عبد الله لأبيه محمد، هذا أمر فيه احترام، فيه تقدير. فمناداة الأب بالكنية يا أبو فلان لا يخالف الأدب، ليس فقط لهذا الحديث الذي بعده، سند هنا ضعيف الأول، لكن الثاني صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه. والبخاري قال: حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال: أخبرني يونس بن يحيى بن نباتة، هكذا اسمه، عن عبيد بن موهب. يونس بن يحيى صدوق فاضل صالح الحديث، يعني يمشي حديثه، يمشي ويقبل. قال: عن شهر بن حوشب، هذا شهر بن حوشب ضعيف سيء الحفظ، وليس ضعيف في دينه، لا هو مستقيم وقد يكون من أولياء الله عز وجل، لكن سيء الحظ يزيد وينقص في الروايات، لا يتوقفون علماء الحديث في قبول حديثه، سيء الحظ في من الناس عنده حفظ قوي، عنده ذاكرة، عنده ضبط في ما يحفظ، وكثير من الناس ما عنده هذا الشيء، سيء الحظ. هذا من الله عز وجل، هذه نعمة من نعم الله أن ينعم عليك بقوة الحفظ والضبط، إذا تكلمت ونقلت تكلمت وذكرت وقرأت القرآن ما تزيد ولا تنقص تكون حافظ، وإذا قرأت الحديث تكون حافظ ما تزيد ولا تنقص، هذه نعمة من الله عز وجل. في من الناس ما لم يعني الله عز وجل ينعم عليهم بهذه النعمة، عنده سوء حفظ يزيد وينقص. هذا شاعر بن حوشب رحمه الله هو سبب ضعف هذا الحديث، ضعيف سيء الحفظ. قال: خرجنا مع ابن عمر فقال له سالم، سالم بن عبد الله بن عمر ابنه، يقول لأبيه: الصلاة يا أبا عبد الرحمن، الصلاة، فكأن أباه. هو السند ضعيف لكن الذي بعده صحيح. نقرأ.
قال أبو عبد الله يعني البخاري: حدثنا أصحابنا عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: لكن أبو حفص عمر قضى.
شوفونا عبد الله بن عمر العالم الكبير من علماء الصحابة يكني أباه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أبو حفص هذا كنية عمر بن الخطاب رضي الله عنه والد عبد الله، فعبد الله يقول عن أبيه: لكن أبو حفص عمر قضى، فذكر أباه عمر بالكنية، هذا أمر شائع لا يخالف الأدب مع الوالدين، لا يخالف الأدب مع الوالدين. هذا آخر حديث فيما يتعلق بالحديث التي ساقها البخاري في بر الوالدين من أول الكتاب إلى هذا الحديث، وحوالي 46 حديثا. الآن نريد فقط نراجع أو نلخص ما سبق لأهمية بر الوالدين، بعض النصائح لنا جميعا في التعامل مع الوالدين، نصائح لنا كيف نتعامل مع الوالدين سواء كانوا أحياء أم أموات. فإذا أخذنا بهذه النصائح استقامة حياة الأولاد، وأيضا أثابهم الله عز وجل على التأدب بهذه الآداب وعلى العمل بهذه الأنواع من الأعمال الصالحة التي سنذكرها في التعامل مع الوالدين، ملخص لأحاديث شرحناها سابقا وفيها نصائح، نصائح تحتاج منا أيضا لمذاكرة وأيضا استرجاع لما سبق لأهمية هذا الموضوع. لماذا؟ لأن بر الوالدين من أفضل الأعمال، من أوجب الواجبات، وتعرفون أن أداء الواجبات فيه أجر عظيم، أداء الواجب فيه فضل عظيم، فكيف إذا كان هذا الواجب وهذا الفرض من أكبر الفرائض؟ وتعلمون أنتم فضل الصلاة لأنها عمود الدين، أجرها عظيم أكثر من أجر الصيام، وهكذا أكثر من أجر الزكاة، وهكذا أيضا بر الوالدين، فمن الأعمال التي الله عز وجل رفعها ورفع أصحابها. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بر الوالدين في الأعمال الكبيرة، الأعمال الكبيرة مع الجهاد في سبيل الله مثل ما مر معنا سابقا، الصلاة في أول وقتها ثم بر الوالدين، مرت الأحاديث معنا، فيدلك على أن بر الوالدين من أوجب الواجبات، وهذا قد يخفى على كثير من الناس، باب عظيم من الأجر. الأب والأم في حياتك هذا باب عظيم، بابان من أبواب الجنة، ممكن تدخل الجنة من أي باب، بر الأم وبر الأب، تقرب إليهم بالزيارة بالهدية بالابتسامة بالإعانة بالتواصل بالاتصال بهم بالهاتف، كلها أجور وحسنات كثيرة، بل هي حسنات مضاعفة. ليش؟ لأن بر الوالدين من الفرائض ليس من النوافل، النوافل فيها أجر عظيم لكن الفرائض أكثر، فنتعلم أو نتذاكر الآن كيف نبر الوالدين. من النصائح: أطع أمك وأباك في كل ما به أمرك ما لم تكن معصية، أطع والدك وأمك بأي شيء يأمرك أطعهما، في أي شيء إلا في المعصية، معصية الله لا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. في المعصية لا، لكن في غير المعصية أطع أمك وأطع أباك، فيه أجر عظيم. خاطب الوالدين بلطف وأدب، عود نفسك على هذا الشيء، لا ترفع صوتك، وتأدب مع الأم، تأدب مع الأب، تلفظ بالألفاظ التي تسر الأم، تفرح الأم، يفرح الأب، يشعر بالسعادة إذا أنت تتكلم بهذه الكلمة. اختر الكلمات التي تفرح الوالدين، خاطبهما بلطف وأدب. انهض لهما إذا دخل عليك تيالس وما شفت أبوك من فترة مثلا، من ساعات، وما شفت أمك من ساعات، هذا ما أقول من ساعات، ما أقول من أيام، لا من ساعات، أنت ما شفتهم، دخل عليك أنت في الصالة، قم سلم، قبل على رأسه، قبل على يديه، على الأم والأب، هذا من الأدب. انهض لهما. أنا أقول الآن نصائح إذا فعلناها مع الوالدين أولادنا بيفعلون نفس الشيء، أولادنا سيفعلون معنا نفس الشيء. تريد الولد أو البنت يبرانك ويحترمانك ويتأدبان معك إذا كبرت في السن، نعمل في والديك كما تدين تدان، الجزاء من جنس العمل. استثمر بر الوالدين، استثمر وجود الوالدين، بل جاءنا في الحديث السابقة أن ممكن تبر والديك بعد الموت، هذا أمر عظيم، إذا الأجر يستمر عندك أنت. باب كبير لاستثمار الحسنات، كلنا يحتاج إلى الحسنات. حافظ على سمعة الوالدين وشرف الوالدين ومال الوالدين وعرض الوالدين، هذه بعد، لأن من الناس من يتساهل، ممكن يذكر أمه ويذكر أباه مثلا، عند عمه، عند خالته، عند كذا، يذكر والديه بسوء، يختاب والديه، هذا خطأ، هذا ليس من البر، قد يكون من العقوق. لا تذكر والديك الأم والأب بأي سوء، ولو كان فيه، ولو كذب أحدهما، ولو شتم أحدهما، لا تذكر. حافظ على سمعة، لأن سمعة الوالدين من سمعتك أنت، من سمعة والديك. فإذا ارتفعت شرف الوالدين ومكانة الوالدين ارتفعت أنت معهم، لكن إذا تكلمت وخضت مع الناس لا، واستر قدر ما تستطيع على الوالدين، أكرم الوالدين، أعطي الوالدين كل ما يطلبان، ما دمت أنت تستطيع والأم طلبت شيء أو الأب أعطي، أعطى أي شيء يبقى، أي شيء يريدات. شاورهما في أعمالك وأمورك، لأن أكثر الناس صدقا معك إذا شاورتهم الوالدان، الأم والأب، يعني تجد عندهم النصيحة والمشورة بأمانة وبصدق وبحب وحنان، وكل ما تحوي الكلمة من معاني جيدة ولطيفة. شاور في أعمالك، لأن ما تجد مثل الوالدين يحفظان السر وعندهم الأمانة في النصيحة والحرص عليك والخوف على مصلحتك، خوف على سمعتك، ما تجد مثل الوالدين في هذه الدنيا. شاور الوالدين، أكثر من الدعاء والاستغفار لهما، هذا أمر بسيط جدا، اللهم اغفر لوالدي، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة، أكثر من هذا الدعاء في حياتهم وبعد حياتهم، أنت تثاب وتأخذ أجر على هذا الدعاء، والوالدان ينتفعان بالدعاء. وذكرت لكم سابقا أن الرجل يأتي يوم القيامة ويجد حسنات كالجبال يوم القيامة، فيقول أنى لي هذه الجبال من الحسنات، يقوم بدعاء ولدك لك بعد موتك، أولادك يدعو لك، هذه الحسنات كلها بسبب دعاء أولادك. فأكثر من الدعاء، ما بتخسر شيء، الدعاء والاستغفار ما يحتاج منك أي شروط، ما في شروط ولا لا طهارة ولا استقبال قبلة ولا ستر عورة ولا مثل الصلاة، ما في. اللهم اغفر لوالديك في أي حال، في أي حال، اللهم اغفر لوالديك، استغفر لوالديك، أكثر من الاستغفار والدعاء للوالدين. هاي نصيحة مهمة، أنت تكسب الأجر وهم يكسبون أيضا الأجر. إذا هنا أدب من الآداب، يذكرون أهل العلم،
إذا كان عند الوالدين ضيف اجلس بقرب الباب وراقب، قد يأمر الأب بشيء، قد تأمر الأم بشيء، صح؟ خفية ممكن بالإشارة، عندهم ضيف وقد يحتاجون لشيء، يحتاجون قهوة مثلا، تمر، يحتاجون ماء، يحتاجون أي شيء للضيف، فبالإشارة خليك بعيد أنت وانتبه، الإشارة بس أبوك بيأشر لك، تعرف أنت هذا ماي، يب ماي، القهوة بالإشارة، هذا من البر. وين عيال هذه الأيام يحتاجون، صح، لتربية، يحتاجون إلى العودة إلى الأدب النبوي. أفعل كل ما يسر الوالدين قبل أن يأمرونك. هذه وين، هذه وين تحصلها؟ قبل ما يأمر الأب أنت تعرف شو يريد، قبل لا يأمر تكون عارف، عندك حرص على تنفيذ الأمر، قبل ما يصدر الأمر تكون منتبه للوالد أو للأم. في البر قد يصل إلى درجة عالية، كل هذا أجر عظيم في ميزان حسناتك. لا ترفع صوتك عاليا أمام الوالدين ولا تقاطعهما أثناء الكلام، هذه نصيحة مهمة جدا، لأن رفع الصوت بوجود الوالدين أو أحد الوالدين هذا من سوء الأدب. الوالد يتكلم وانت تقاطعه، لا، خليه يتكلم لما يخلص. الأم تتكلم وتوجه مثلا أو تنصح، اسكت إلى ما تنتهي، لا تقاطعهم. مقاطعة الوالدين هذا من سوء الأدب مع الوالدين. لا تجادل الوالدين في أمر من الأمور ولو كنت أنت على يقين مما أنت عليه. حاول أن تقنع الوالدين بالحسنى، إن أصر على رأيهما فلا تعاندهما ولو كانا على خطأ. هذا كله يتعلق بأمور الدنيا، هذا قيد مهم في أمور الدنيا، في المطبخ، في الصالة، في الأكل، في الشرب، في السيارة، الجدال في هذه المواضيع لا ترفع، لا تجادل في أمور الدنيا. أما أمور الآخرة فتبين للوالدين الحق اللي عندك، لأن الوالد أو الوالدة قد يكون عندهم جهل، كلنا في عندنا جهل، فالوالد أو الوالدة قد يكون عندهم جهل في بعض الأمور فيجادل، أنت أصبر عليه، لكن لا تتركه إذا كان على باطل. استخدم الأسلوب الأنسب معه الذي فيه ملاطفة وفيه عدم إغضاب للوالدين. قل له يا أبوي الموضوع لا هكذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، الدين هو كذا، العلماء ذكروا أن هذا محرم، أذكر له بلطف بدون لا ترفع صوتك عليه. لا تكذب على أبويك، طبعا لا تكذب في حياتك كلها، لكن على الوالدين بالذات قد يضاعف الإثم عليك. ولا تأخذ شيء من الوالدين إلا بإذن، إلا إذا علمت سابقا أنهم يقبلون. لا تأخذ أي شيء من الوالدين إلا تستأذن، تسمح لي يا أبوي، تسمحين يا أمي أخذ هذا الشيء، تستأذن. لا تسافر إذا لم يأذنا لك، لا تسافر في حياتهم إلا إذا استأذنت، إلا إذا استأذنت، استأذن من والديك، وهذا من البر الوالدين. لأن الآن كثير من الأولاد يسافر، الأم أو الأب يعلم بعد يومين ثلاثة ومسافر خلاص، ويحزن الأب، تحزن الأم، ويتألمان وقد يبكيان. شو كم تسببت أنت من الألم للوالدين، وقد يصل إلى درجة العقوق وأنت مسافر ومرتاح في من مكان لمكان، لكنك ما استأذنت. لكن استأذنت من والديك، يا أمي تسمحي لي أنا بسافر لمدة كذا أسبوع، قالت الله يوفقك تروح ترجع بالسلام، هذا الدعاء كل حال يحتاجه. وهكذا الأب، لكن إذا رفض لا ما أرضى، بغضب عليك إذا سافرت، إلغي الحجز على طول، إلغي الحجز إلا إذا في مهمة رسمية، في أمر أعلى، لكن كسياحة كغيرها من الأشياء لا. لا تسافر إذا لم يأذنا لك، هذه مهمة جدا. لا تزعج أبويك إذا كانا نائمين إلا للضرورة القصوى، ضرورة فقط، في ضرورات أحيانا أنت عندك شيء تريد تقول حق أبوك مثلا، أبوك نايم، وهذا الشيء ممكن تقوله الصبح انت خلاص انتظر للصبح، لا تروح تقومه من النوم او على السرير يبى ينام وانت تيجي تزعج، لا هذا ازعاج للوالدين، وهذا ليس من البر، ليس من البر بالوالدين. هذه امور يمكن دقيقه، هي مرخص كل ما سبق، ها لا تفضل زوجتك ولا ولدك عليهما، ما تحتاج شرح. لا تلومهما اذا عملا عملا لا يعجبك، لوم للوالدين لوم يجرح، خاصة إذا كان بأسلوب فيه فظاظة، فيه كلمة قاسية أو كلمة تجرح. اللوم غالبا يكون فيه أذى للشخص الآخر، انتبه لهذا الأمر. مع الوالدين كن على حذر. لا تضحك، هذه بعد موجودة، لا تضحك بحضرتهما إذا لم يكن ثمة سبب للضحك. هذا أمر دقيق جدا، لأن الإنسان أحيانا مع وجود الأم أو الأب يتذكر شيء في العمل أو في الدراسة أو مع يتذكر نكتة من النكت فيضحك غصبا عنه. يعني حاول تجتنب قدر ما تستطيع بوجود الوالدين، لكن إذا ظهر منك هذا الشيء خلاص ما باليد حيلة. هذا أقولهم. لا تمد يدك إلى الطعام قبلهما، هذه واضحة. لا تنم ولا تضطجع وهما جالسان، انت في الصاله والام جالسه او الاب وانت نايم على ظهرك، هذا من سوء الادب. هذه اشياء يذكرونها العلماء في الكتب، انا اتيت بها ملخصه من كتب كثيره يذكرونها من الاداب مع الوالدين. لكن احيانا بعض الاداب مستحبه، بعض الاداب فيها فريضه واجبه، بعض الامور والتصرفات امام الوالدين تكون محرمه وبعضها تكون مكروهه، هي درجات درجات. لا تمشي بجانب أبيك في الطريق، هذا مر معنا أثر أبي هريرة قبل قليل. لا تصاحب إلا بر بوالديه، إياك وصاحب العقوق، هذه نصيحة أخيرة وهذا صحيح، يعني لأن صاحب العاق لوالديه قد يعاقب من الله عز وجل، وهذه واضح وتجارب الناس موجودة وقصص كثيرة كثيرة جدا من عق والديه الله عز وجل عاقبه ساعة أو بعد يومين أو بعد شهر. وأنا سمعت قريب قصة رجل رفع صوته على أبيه واغتاظ ثم رفس الأب برجله، هذه قصة واقعية وحقيقية عندنا حصلت. بعد ثلاثة أيام خرج، يمكن منكم سمعها، ثلاثة أيام أو شهر قالوا، خرج البحر ومع المركب، هذه مكينة المركب هذه أو الروان يسمونها أو شيء، وقع في البحر ويت على رجوله، قصت رجليه اثنين، اللي رفس بها أباه، هذه عقوبة، هذه قصة واقعية حصلت. يعني العاق ممكن يعاقب من الله في أي وقت، فأنت تصاحب شخص عاق ممكن تصاب معه في نفس الوقت بالعقوبة، ممكن تشملك العقوبة لأنك مصاحب لهذا العاق. صاحب من هو بار بوالديه، أي حد عاق لوالديه ابتعد عنه، أولا هو مرتكب كبيرة من الكبار، بل من أكبر الكبائر عقوق الوالدين. هذا رجل عاصي ما يصاحبه إنسان إلا لضرورة أو حاجة، فصاحب البار بوالديه وابتعد عن العاق بوالديه. هاي نصائح ملخص ما أشرنا، من الأسبوع القادم تكون أبواب تتعلق بالأرحام والأقارب وصلة الأرحام. هذا كتاب كله أدب، كتاب شامل، اللي يصبر معانا حتى ينتهي بيتعلم آلاف، ما بقول مئات الآداب، آلاف الآداب في ديننا، في التعامل مع الناس، مع الوالدين أول ما بدأ، ثم مع الأرحام، ثم مع الجار، ثم مع الضيف، وهكذا كلها آداب فيها أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، أن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.